آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه
وعلى رضاه. أما بعد،
إن الله سبحانه وتعالى نظر في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته،
وما يدل
على عظم مصالة العلم والعلماء. هذا الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة ظلها بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه، وظل الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يبصرون في آية كثيرة، ووصفهم بالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومدح العلماء وقال سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فذكر شهاده العلماء مع شهادته وشهاده ملائكته على اجل مشهود به وهو التوحيد، لما يدل على رفعة مكان أهل العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم وذكر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهادة ملائكته. وما ذلك إلا لأن عندهم أهلية استحقوا بها من الله هذه المكانة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما وصى الله من عباده العلماء. العلماء هم أحرى الناس بخشية الله، وهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبريائه وقدرته وفضله وإحسانه، يعرفونه بأسمائه وصفاته، مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ما اصطفى الله لكم، وإذا قيل انفجوا فانفجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بمفتاح المجلس لأهل العلم، ويكون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فما رفعهم هذه الدرجات بصفتين: لا من عضو أشخاصهم وأنصابهم وأموالهم، آمن أجل جمال مظهرهم على منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصفوا هذا شرفا له العلم العاملون بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل وصف للذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رفع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون بالعلماء، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان العمل الصالح أكثر من غيرهم. فكيف المساواة من رفعه الله لمن هو دونه حتى لا يسمى له الإيمان؟ المؤمن لا يسمى العظيم ولا يسمى جاهلا وعاليا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل، وذلك فضل الله يمكنه من يشاء. فأهل العلم هم أهل القلب في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة هم ما يبعث الله هم ما يبعث الله الناس وهم تقوم الساعة يقتل المجرمون ما الذي في ذلك الساعة فذلك قال الفصول وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد ورثتم في كتاب الله بما من بعد فهذا هو من بعد براسلكم انتم لا تعلمون. فهذا الموقف وقف عنه العلم وبين لهؤلاء الذين استرادوا في حياتهم ومنعتهم، قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى امر بالرجوع الى اهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة ولا يتفرسون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم استضعف عند الفتن، فرأوا الفتن الشهوات أو الشبهات. فتنة الشهوات أهل العلم لا ينتهيون بها، ولهذا لما انخدع قوم قارون في زينته واغتروا به وتمنوا ان يكونوا مثله اهل العلم وقفوه، وخرج على قومه في زينته على الذين يريدون الحراسه الدنيا لا عملت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فقالوا الذين أوتوا العلم ويلة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا من الصارى إلا الصابرون. هذا موقف عظيم. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكان الصارون فمنهم أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء وكتفلانهم ولجانهم الأرض فما كان لهم من جهة ينصرونه من دون الله وما كان من الناس الكريم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسر بنا ليس أنه لا يفلح الكافرون. وكمان فهو العلم في كل مسلم. هذا هو مسلم في فترة الشهادات لا ينفذون بالمظاهر والأموال والجاه والأبهة لأنهم ينظرون بأمر الله عز وجل غاية ثواب الله خير من الآن وعمل صالحا وعمل الله إلا الصابرون. ثم تبين وتنحصل رأي أهل العلم وأن هذا الطريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال وابن حنك فأدرك هؤلاء بطولة أهل العلم وأنهم على صواب حين قالوا هذا المقام. وكذلك أهل العلم عند مواقف خطم الشجاعات التي يلقوها شياطين الإنس والجن ما يكون بالوقوف في وجه هذه الشبهات إلى أهل العلم والبصيرة. أما الجهال فكثيرا ما ينزلقون مع الشبهات أو يتحيرون ينزلقون ويزيدون مع الشبهات أو يتحيرون ويرتبطون. أما أهل العلم فلا تشكل عليهم أبدا. وكل أهل العلم الموقف لقفوه في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفه الجهال. مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الجبار الذي قتل 99 نفسا ثم ان الله القى في قلبه الندم واراد ان يفوز ولكنه استعظم ذنبه وخشي ان لا تقبل توبته فسال ان يفوز هل هو من طلبة على من فعل من الجرائم الكبيرة؟ فدلوه على عابد مستعد للعبادة لكن له جاهل ليس عنده من العلم شيء. فسأله انه قتل 100 نفس فهل له من طلبة؟ فأفتاه هذا الجاهل بجهل استعلم هذا الذنب وظن ان رحمة الله لا تصع هذا الذنب وان الله لا يقبل هذا الكرب لانه يجهل صفات الله عز وجل وسعة رحمته ويجهل سعة توبة الله على عباده وسعته بتوبة عباده مهما بلغ مهما فعل. فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم وكمل به المجد غضب عليه لما قال ليس لك توبة غضب عليه وقتله وكمل به المجد. هذه نتيجة الجهل. ثم سأل هل من عالم مفتوح يعني عارضته نفسه مرة ثانية للخروج من هذه المرافق والمظالم، كيف الخلاص منها؟ وسأل هل العالم المسكين يضمنه على عالم؟ ذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال العالم نعم لا يكون بينك وبين التوبة، لأن العالم يعلم من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه يقبل التوبة عن عباده. إذا عبادي والذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذين سفروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قد خلف، والتوبة تجب ما قبلها. فهذا العالم استطاع لما أتاه له من علم أن يفتي هذا الحائر بالحكم الصحيح، الحكم الصحيح الشرعي أمام صالة النتيجة. قال له ولم يكون بينك وبين التوبة ولا كل صدر الأرض شرك، فاذهب إلى أرض صدر الكرب فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. أفتاه بأن توبته تقبل، وأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة يترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة لا تناسب، وأن يهاجر إلى بيئة صالحة. الرجل فات وخرج مهاجرا وفي أثناء الطريق أضافته إلى ذلك فصلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون هو لم يعلم خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون إنه جاء سائدا إلى الله عز وجل. فأرسل الله من يحفظ دونه فقال له كيف ما دون ذلك؟ فقال فما جدوه الأقرب إلى الأرض الثالثة بشدة فقدمته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه صار لما أدركته اللغة ولم يستطع المشي جعل يروق بصدره من الأرض الطيبة من حرته من فوق قبة الرطب، جعل يرخص صدره ويبعده عن الأرض التي حرمها فقبلته ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم يعيد الله عز وجل. وهذا يتجلى في موقف العلماء عند الشباب وعند الحاجات، لأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم مثل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق له. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلم أنهم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء حينما ورث الناس الأموال والقصور والمزارع والخيل المصورة والأنعام والحرث، فالعلماء يكون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتضاورون في سوق المدينة التجار بالعمر واشتروا، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلاة الذكر التدريس، فقال له وراثه وراثه محمد، وراثه محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وانتم جالسون هنا، فنفر الناس وانجفل الى المسجد ولم يعدفلوا لا رأوا شيئا من قسم، وظنوا انه نظراهم ولا اشياء تتوجع لا رأوا شيئا، فرجعوا الى ابي هريره لا وجدنا شيئا، فقال لهم عمر ما وجدتم؟ قالوا وجدنا اناسا جالسين تقرؤون القران ويتناسلون، قال ما لكم هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الاثبات هذا في الحديث والعلماء ورثه الانبياء، علم الانبياء لم يوجدوا دينارا ولا درهما وانما ورثه العلم، فمن اخذه اخذ بحظ رافع. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، انظروا براعة التمثيل كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم فيه نور والعابد فيه نور، القمر فيه نور والكوكب فيه نور، ولكن نور القمر يتلبس على الارض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستانسون به الظلمات، اما الكوكب فان نوره قاصر عليه لا يتمدد ولا يجيء للناس، فالعابد اجره قاصر عليه ونشره قاصر على نفسه، اذا كانت عبادته على بصيره نفقها قاصر عليه فقط، اما العالم فان نفعه يتعدى الى الناس مثل القمر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي روايه كفضل على ابنائكم كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ادنى الناس منزله، هذه رفعه عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فمن اطلقت النجوم اوشك ان تضل الهدى، العلماء بمنزله الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فاذا طلقت الكواكب فإن المسافرين يضيعون في البر والبحر، كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة، لأنهم لا يوجدون من يرشدهم. ولهذا إذا فقد العلم من الأرض قامت القيامة كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم لموت العلماء، حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأسفل من العلم تظلم الغزل. بفقد العلماء القوة العلماء خسارة على أهل الأرض، وفي الحديث لأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم، القبيلة إذا ماتت كل قبيلة بأسرها هذا أسهل من موت العالم، لأن موت العالم يفقد به شيء كثير بخلاف القبيلة إذا ماتت، إنما تفقد القبيلة فقط يصل الناس العالم فقد القضايا، فقد الناس انحصار الفضول. العرض استمر جهة فقد الوالد، ولا شرط تموت ولا بعيد، ولا صور الرجية فقد خر يموت بموته خلق صفور. ويقول الشاعر في نفس العلم، يقول مصاد كتاب الله من مدحة الموت، يصاد بها ذو العلم فقصها يصر، يصاد بالعلم يرتفع فقط يجلس بها من رفعة العلم ومكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى. وصن في كتاب الله من مدحة له عن العلم يكاد بها بالعلم فوقفتها يسر، يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بعلمهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا ينقصهم ولا ينقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين، وإلا جاهل مرتب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الروض. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما لقراء من هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، لاحظوا هذه الكلمة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطولا وأشرب ألسنا وأدغن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمروا الزمن وصفوهم بهذه الصفات، فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنه قرآنا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما سوى أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه، وسمع هذه الكلمة ولم ضاقت عليه الأرض لما ركضت من هذه الكلمة، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد الوحي قد سبقه. لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل من السماء، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويقرأ هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا لا تعتيد من قبل هارك بعد الإمام. هل من تنقص العلماء بهذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من الجزء لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناره من هذه الآية على ماله. العلماء لهم مسالته ونصوبهم مسؤولة كما سمعتم. يجد أحد من يتكلم به أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منه. كانوا قالوا لهم لا يعرفون فقه واقع. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. العلماء لا يعرفون فقه واقع. ومن هو الذي يعرف فقه واقع؟ يعرفون هؤلاء السلج الأطفال هم الذين يعرفون فقه الواقع. العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع وإلا يكون من الذين لا يفقهون. كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. الواجب أن يستبعدها وأن ينصحها من الكتب التي كتبت فيها وأن ينصح من يتكلم بها وأن نعيد الثقة إلى أنفسنا بعلمائنا. ولما أقول هذه المسألة لا يضر إلا نفسه لا يضر العلماء. العلماء لا يضرهم هذا الشيء لأن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا ولا ضرهم هذا وإنما زاده نفعا. لكن هذا المكتوب يضر نفسه ولا ضر غيره ممن يحصلون به الظلم ويعظمون لشانه. فالواجب أن يرفض هذه المقالة وأن يوجه ألسنتنا وكتاباتنا منها وأن يعرف علمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مظاهرون هؤلاء علماء السلاطون إلى آخره. حضرت كلمة تخرج من أفواههم ويقولون إلى كلمة. إذا رجعت الثقة لأهل العلم لها ملحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويذلهم ويعظمهم. وأنت أيها الصديق تحط من شأن العلماء بسبب نعمة عندك غيرة. هل الغيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. الغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم. أما أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء بهذا الحد فهذا سقر عظيم. وهذا ما يريده الأعلى هذا يريده الأعلى من المسلمين. يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء. يريد أن يفصل شباب الأمة عن العلماء لكي لا يتلقون العلم من العلماء. وعند ذلك تسمح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسقم عليها لأنه لا تفصل وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانتظار على أمة الإسلام. ما كان يقف في وجوه الظلمة ولا كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين. ما كان يقف في وجوههم إلى أهل العلم يبطلون شبهاتهم ويبرغون أقوالهم بالكتاب والسنة ويقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي من الذي قام بمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الأحاديث المطلوبة إلا أهل العلم. من الذين قالوا برد الشبهات وأنف المؤلفات في الرد على الزوادقة والرد على أهل الضلال من قديم الزلال وحديثه إلى أهل العلم. هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام المستد والوقيقة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا له الحكمة والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبعوا لهم، تبعوا لأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يتقدمون من الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المقارنة على رصيد الأمة العلم من الكتاب والسنة، هو أهل العلم. فإذا جاء من يتوقفهم ونفق من قدرهم ويجهل فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها ويواظبوا على أيديهم. لا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن التعليم في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات والجامعات، وانعزلت عن التعليم في المساجد لأنها تسيء الظن بالعلماء، يسيء الظن بالعلماء، فانعزلت عن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وانطلت على أنفسها تشتري من الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ الواحد منهم صفحة أو صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملا ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ويفتي وأشد من ذلك يضعف في الأحاديث ويصحح ويجرح الرواة وهو شاهد مرتب، وهذا في عصام أنه يقرأ الفروض فقط، يتهجى الفروض ولا يعرف معانيها ولا درس القواعد العلمية والضوابط الفقهية. العلماء يشترطون في العالم والمفقد يشترطون به شروطا عظيمة، يشترطون أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بلغة العرب، النحو والصرف والبيان والجديد ومستقبلات اللغة التي نزل بها القرآن ونطق فيها السنة، يكون عالما باللغة، أن يكون متفرجا على أهل العلم. العلماء ما كانوا في الأول، ما كان واحد منهم يجلس يستدرك ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة، أعطاه شيوخه إجازة في العلم أنه قرأ الكتب الفلانية وأجزناه بها وجلس عندنا كذا وكذا، يقول له إجازة بمثابة الشهادة التي سمعت الآن من خريج كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة. ثم بعد ذلك نزلوا العلم على حسب استطاعتهم، وأيضا ما يحرصون حتى ما مؤهلاتهم وتحصيلهم، ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل، كانوا يتدافعونها. في واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون من الخطأ، يخشون من المسؤولية، ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات ولو كانوا يستطيعون الكلام، لكن مهما أمكنهم أن يجعلوها عند غيرهم ومن هو أكبر منهم، فإنهم وإنما يخشون عند الحاجة، يتكلمون عند الحاجة إذا لم يوجد غيرهم. أما ما دام يوجد من هو أفقه منهم وأعلم منهم فإنهم يصلون الأمور إليه ويكتبون به ويدعون له بالثبات ولا يصلح أمر الأمة إلى هكذا. أما أن يأتي إنسان دبائي يعتبر عليه الحروف ألف باء من مجلس يقرأ يفتي الناس وأيضا يؤلف يظهر مؤلفات هذه المصيبة تبقى مؤلفات تبقى تقرأ تظن الناس ويحكم على رجال السنة بالجرح والتعديل ويضعف الأحاديث هذه مصيبة وهذه من الفتن التي يجب علينا أن نحذر بها وأن نخاف منها غاية الخوف. فالواجب أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر العظيم الخطير أن لا يسمح لأحد أن يتكلم في مسائل العلم التي هي مصدر الأمة لا تتنزوها إلا من عنده أهلية بذلك ولا يتكلم إلا بقدر حاجة أيضا ما يدخل يتكلم بأشياء الناس ليس بحاجة إليها يتكلم بثواء الله فلتفلى أو لا تفلى إيش الداعي لهذا يتكلم في مسائل الناس ليس بحاجة إليها حضور مسائل يتكلم في مسائل التي يحتاج الناس إليها عند الضرورة وإذا لم يوجد غيره من وصلها للأرض هذا هو طريق السلوم والجادة التي فيها الظلام والسلام للمسلمين. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء الاختلاف هو أمر واقع وأمر موجود في الاختلاف والاختلاف على قسمين اختلاف هو ما لا يصير فيه الاجتهاد والاختلاف مثل أمر العقائد هذا العقائد التوقيفية يصل أحد من يجتهد فيها وإنما يتبع فيها النصوص المعروضة في الكتابيات وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف هو ما لا يصير فيه الاجتهاد والاختلاف مثل أمر العقائد هذا العقائد التوقيفية ليس لأحد من يجتهد فيها لأنما يتبع فيها النصوص المعروضة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله ويتوقف عما سكت عنه الله ورسوله لا يصف الذي هذا في أمر العقائد ليست مجالا من الاختلاف ويرضى المذهب السلف هو أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة لا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات فما أثبته الله ورسوله أثبتوه على وجهه الصحيح من غير تأويل ومن غير تدخل وما نفاه الله ورسوله نفاه وما لم يرد له نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه هذا أمر العقيدة فالذي يخالف منهج السلف فلا يعتبر ظالما من خالف منهج السلف في العقيدة فإنه ظالم وظلامه وارتفاله قد يكون ظلال كفر خارج من الملة وقد يكون ظلال فسق دون الكفر فاسق في الاعتقاد فاسق فسقا اعتقاديا كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمناهجهم هذا فسق اعتقادي أي خوارج هذا فسق يسمونه فسق اعتقادي خوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية هذا فسق اعتقادي وقد دخل إلى الفسق الكفري والعياذ بالله. فالعقائد ليس فيها رضوان للخلاف الواجب سلوك مذهب السلف وطرح ما عداه هذا هو الواجب سلف للصحابة والتابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصريه. قال خير القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه. ثم انه تحدث بعد ان قلوب يقولون لا لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم بمثل هذه الأمور فإن كل مثله في البدعة هو بدعة ضلالة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لاحظ اتبعوهم بإحسان لم يتخلفوا عنهم لم يغروا ولم يدخلوا لم يجيبوا ولم ينقصوا باحسان. هذا الاحسان باعتدال. تبعوا السلف الصالح باعتدال من غير شده وغلو ومن غير جفوه وتفاهم. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وادخلها الجنه. سابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بالاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. ان يريد النجاه هذا سبيل النجاه. والذي يريد يذهب مع فلان او علام فليذهب الى السبيل. ويقول سبحانه وتعالى لما نصر المهاجرين والانصار من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الانصار الذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم يعني المدينه الدار معها دار الهجره والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حادثا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صفة الأنصار. الأولون خرجوا المهاجرون خرجوا من ديارهم وأوضارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هذه صفاتهم. الأنصار هذه صفاتهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم هذا يشمل كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار إلى القيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منهج المسلمين. منهجهم منهج السلف الصالح للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومنهج الاختلاف فيه منهجه الكتاب والسنة كما ذكرت لك. هذا في الأصول سموه الأصول علم العقائد. هذا لا فيه اختلاف ما هو هي منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فلا يلتفت إليه مهما كان. ثم هو مع مخالفته بحسب شأنه. قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون عاصيا الله يتولى شأنه. لكن نحن لا ننتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف. يجب لنا نحن ندرسها الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا. ندرس والحمد لله عقيدة السلف أن يقول الله لنا الأسباب الثقات ندرسها ونعتقدها وندين الله بها ونعادي من خالفها. وهذا سبيل المؤمنين. هذا يظن المؤمنون. أما الذي يدخل غير سبيل المؤمنين فإنه الله مثلنا وأصلاه جهنم. والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يريد سبيلا غير سبيل رسول الله وصحابته والتابعين هذا يعنيه الله ما تعالى وهذا منهج الطريق هذا في العقيدة. أما النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في المسائل الفقهية الاستنباطية. الاختلاف في المسائل الفقهية في المعاملات في الأنكحة في الطلاق هذه تسمى مسائل فروع مسائل فروع. يعني يقول بعضهم يقول هذا حلال بعضهم يقول هذا حرام بعضهم يقول هذا مكروه. والسبب في هذا أن مدارك العلماء تختلف أن مدارك العلماء تختلف ليست مداركهم على حد سواء فنظر لاختلاف مداركهم لأنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من استنباط المسائل الفقهية وهم كلهم موردهم الكتاب والسنة لكن منهم من يخطي ومنهم من يسيء وكلهم مأجورون ما دام أن نجاسهم طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله النية الجميع وهدف الجميع الوصول إلى الحق. هذه النية مشتركة بين العلماء المسلمين الهدف الوصول إلى الحق لكن منهم من يصل الى العز والمفقر ومنهم من لا يصل اليه فضل الله ينتهي بالنساء ولكن كلهم ماجورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم ان اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اجر الاصابه واجر الاجتهاد وان اجتهد واخطا فله اجر واحد له اجر الاجتهاد والخطا مغفور لانه لم يتعمد الخطا. الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الاختلاف الفقهي هذا امر واسع وسببه ما ذكرته لكم ان العلماء يجتهدون فمنهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه ولكن نيته الاصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقاربوا يعني انه لا يستطيع التسجيل يقارب على الاقل هذا منتهى استطاعته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهت غزوه الاحزاب وخان اليهود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وصاروا مع الاحزاب لما زلزل الله الاحزاب وارسل عليهم الروح والجنود التي لا تراها المسلمون والجنود لم تراها وزلزل الله اقدامهم وهربوا مذعورين عند ذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظه الذين خانوا العهد وتمالؤوا مع الاحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من العصر احد الا في بني قريظه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نفر المسلمون كلهم طاعه لله ورسوله وتوجهوا الى بني قريظه ولكن العصر ادركهم في الطريق. بعض المسلمين قالوا يصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الحث على المبادره وليس معناه ان ما يصلي الا لما نصل بني قريظه لكن معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على المبادره فصلى بعضهم في الطريق. البعض الاخر قالوا لا وقفوا مع النص قالوا لا ما نصلي الا في بني قريظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا ولم يصلوا الا في بني قريظه في وقت متاخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بني قريظه الذين صلوا الطريق والذين صلوا به قريب، لأن النص يصلح لهذا وهذا. هل اجتهاد؟ هذا اجتهاد الصلاة فيه ليس مضموما، لأن كل منهم يريد الحق، واحد منهم فهم من النص فهما والآخر فهم فهما آخر، والنص مختلف. فالحمد لله مجال واسع في هذا، لا يوجد عداوة ولا اختلاف. المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، المذاهب الأربعة كلها مذاهب سنية، مذاهب سنية، كلها مذاهب سنية. الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة، لا يختلف فيها على منهج السلف، لكن في الفقه والاستنباط اختلفوا. مثلا أبو حنيفة له وجهة نظر، الإمام مالك له وجهة نظر، الإمام الشافعي له وجهة نظر، الإمام أحمد له وجهة نظر في المسائل الفقهية. هذه لا توجد عداوة ولا خوض، وكانوا فما بينهم أخوة، يسلم بعضهم سلف بعض ويحب بعضهم بعضا، وكانوا أخوة مسلمين، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم الحمد لله أخوة. ولم يؤثر الخلاف من في المسائل الفقهية. ونصوص الإسلام من تيمية رسالة أجمل وأهم، اسمها رفع المنام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها أن اختلافهم في المسائل الفقهية ليس في هلال، لأنهم كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، والذي لم يصل معذور، الذي لم يصل معذور. لكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان أرجح من قول فلان، فإنه يجب علينا أن نأخذ بالقول الراجح، أو تبين لنا أن رأي فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ. لكن لا نخطئ من قدر هذا الذي يجتهد أنه يخطأ، ولا نتنقصه، لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعوه ونترحم عليه ونقول العصمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول كل ما رد ومردود عليه كل صاحب هذا القدر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي قول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد أيضا يروى عنه شيء كثير من هذا، يرويها عن الأخذ برأيه أو رأي فلان، ويجب الأخذ بالدليل. وهذا لا يوجد عداوة بين المسلمين، وجود الخلاف الفرعي في الفقه لا يوجد عداوة بين المسلمين. اختلفوا مثلا هذا يقبض يديه في الصلاة على سرته، وهذا يقبضها على صدره، وهذا يرسم يديه ما يقبض أبدا، المسألة في هذا بسيطة جدا، هنا لا يوجد عداوة أبدا، لا الذي يرسل يديه ولا الذي يقبض على الصدر ولا الذي يقبض على تحت السرة، وإن كان الذي يقبض على الصدر هو الراجح، هو الراجح من أقوال العلماء وهو الأسعد بالدليل. لكن لا يوجد علينا أن نعادي اللي ما يقبض يديه أو الذي يقبض تحت السرة، لأن كلهم يعني وضع وجهات نظر فيها. فالمسألة ما هو واجب، إلا له سنة، اختلاف في أمر المسنون المستحب، لا يوجد عدالة ولا يوجد تقاطع كما يظن بعض الجهال. شيخ الإسلام يقول إن الذي مثلا يخطي من الفقهاء فله أعذار عدلة، إما لأن الحديث لم يبلغه، يعني ما كل العلماء يخطئون في الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعلم بعضهم حديثا والاخر لا يعلمه، وفاق كل علم عنه، فهو لم يبلغه هذا الحديث الذي قال بخلافه ما بلغه، او انه بلغه ولكنه راى انه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ادرك في صلبه شيئا من الضعف او من الخلل، فلم يصححه، ولذلك لم يعتمده، بينما غيره صححه، ظهر له صحة الحديث فأخذ به، وهذا رأى عدم صحته فلم يأخذه. أو أنه بلغه الحديث وصح عنده ولكن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة، يعني لا يتناول هذه المسألة، لأن الأحاديث منها ما هو عام ومنها ما هو خاص أو ما هو منسوخ، مثلا علم أن هذا الحديث منسوخ لحديث جاء بعده، فهم يتفاوتون ومآخذهم تختلف، والمؤدى والحمد لله واحد، هدف الجميع هو الوصول إلى الحق، لكن نحن نتبع الدليل، نحن نتبع الدليل ونأخذ بما قام عليه الدليل وما ترجح بالدليل من أقوال العلماء، وليس معنى هذا أننا نعادي صاحب القول المرجوح أو القول الخطأ، لا نعاديه بل نترحم عليه ونعتبر له لأنه مجتهد يريد الحق، ولكن ما أصاب الحق في هذه المسألة لأن العصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نعرف هذا الأمر، الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول، الخلاف في الأصول ليس محل عذر، ليس هناك إلا مذهب واحد صحيح ومذهب أهل السنة والجماعة، أما ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو خطأ لا يجوز الأخذ به، أما في الفروع والفقه فالأمر في هذا واسع والمجال في هذا مفتوح، لا حسب الهوى والتصهر ولكن حسب طلب الدليل وحسب الأهلية أيضا، لا في واحد يقول والله أنا مجتهد، واحد من الشباب أو من المبتدئين يقول أنا مجتهد، نقول هل فيك شروط الاجتهاد؟ إذا كانت فيك شروط الاجتهاد أنا ما فهم، فكان ما فيك شروط الاجتهاد لا أبعد، لا تظلم الأمة، لو جاء واحد معه سكاكين وقال انا اشرح بطن هذا المريض هذا وبعالجه وهو هو الطبيب ولا درس الطب ولا يعرف وخلوه يفعل هذا ناخذ على يده لانه هو متخصص، بينما لو جاء طبيب متخصص عالم نحكمناه وسلمناه له المريض يجرح فيه ويقطع فيه وهذا اختصاصه ولا نعترض عليه لانه تخصص ومن شروط الشهاده، لكن يجي واحد جاهل بالطب ويقول انا اشرح بطنه وبقطع وبتخرف يقول لا بحرام لا يجوز، هذا عنه وعيد شديد الذي يتبع الطب وليس بطبيب، هذا في الامور الابدان فكيف بامور العقيده وامور الدين، كيف نمثل هؤلاء الذين ليس عندهم اهليه ولا تخصص نمثلهم من ديننا ونوليهم مسائل امور عقيدتنا ومسائل الحلال والحرام، كيف نوليهم من الله بها الاختصاص؟ يعني الخطأ في الدين أسهل من الخطأ في العلاج والطب، أم الله العافية والسلامة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال لما يمكن من الأسئلة، ولا أحب أن أطيل هواي لأن عندي موعد هذا الصلاة، نعم.
في الحقيقة هناك كثير من الأسئلة بعضها فكرية وبعضها خاصة، ورأينا نقتصر على ما له علاقة بموضوع الحاضر، هناك مجموعة من الأسئلة مثلا حول معنى الوحدة وأن كثير من يذكروا ببعض المعاصي يحتجون لأفعاله برأي الفريق بغدر مراكب أو رجلين، وذلك سماع الغناء وشرب الدخان وغيرها، ما توجيهكم لهؤلاء؟
نحن قلنا ان الاخذ بالمصائب يعتمد على الدليل، والدليل على تحريم الدخان تحريم الاغاني، وان كان قال من قال ممن ينتسبون للعلم باباحه الدخان فان الادله تكذبهم، لان الدخان مضر يشهد بهذا القاصي والداني والمؤمن والكاذب كلهم يشهدون، حتى اللي يشربون الدخان يشهدون ان الدخان مضر، وما دام انه مضر فانه حرام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الدخان يلقي بالتهلكه هو مضر ولا فائده فيه، هو خبيث ايضا، خبيث الرائحه، خبيث الطعم، خبيث المنظر، انظر الى جسم مغسل ووجه وشفتين ماذا عليهما من الآثار السيئة، كل سبب الدخان، تنظر إلى رائحته تجد الشيء العزيز، ولكن يقضى على المرء في أيام نسبته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الدخان لا شك أنه حرام، ولو قال من قال أنه غير، نحن لا ننظر إلى من قال، ننظر إلى واقع الأمر. الدخان مضر، والدخان خبيث، الرائحة خبيث الطعم، والدخان ليس فيه فائدة أصلا، كل ضرر ضرر رهب. لم يثبت لي أن في الدخان فائدة واحدة، ما أحد يثبت لي هذا، ما دام ما فيه ولا فائدة واحدة هو حرام. حتى ولو كان فيه فوائد لكن مضرته أرجح فهو حرام، ما كانت مضرته ومفسدته أرجح فإنه حرام. مع أن الدخان ليس فيه مصلحة البتة، وإنما هو مجرد عادة، مجرد عادة مستحكمة فقط. وإذا تناوله الإنسان ابتلي به صار ما يصبر عليه، صار عنده إدمان لا يستطيع الصبر عنه، وهذا من خبث الدخان. فالدخان لا شك فيه حرام. الأغاني فيها أدلة من الكتاب والسنة، ما الأدلة؟ قوله تعالى: هم الناس من يشتري لهو الحديث، يقسم عبد الله بن مسعود حضر الصحابة وفقيه يقسم ثلاث مرات أن المراد بلهو الحديث الغناء، وكذلك غيره من الصحابة فسروا، كجابر بن عبد الله وبن عمر وغيرهم فسروا لهو الحديث بأنه الغناء، وصحابة رسول الله أدرى بالتفسير، تفسيرهم يأتي بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسروا لهو الحديث بأنه الغناء، يجي واحد في هذا العصر يقول لا أغنى مباح. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث أبي مالك الأشعري: توفى قوم يأتون في آخر الزمان يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف، يخطف الله بهم الخمر والمعازف، قرن المعازف مع الخمر مع الشرى والزنا والحرير، فدل على تحريم المعازف التي هي آلاف الغنى. فالأغاني لا شك وردت قبلها. ومن أراد المزيد من أدلة تحريم الغنى ظهر الآن كتاب للإمام ابن القيم اسمه السماع، السماع كتاب مستقل، وكذلك قسم كبير من كتابه غاثة اللهفان في تحريم الغنى وسياق الأدلة في تحريمه. من أراد الحق فليرجع إلى هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، الفتاوى أيضا تناول هذا الموضوع وتكلم فيه بكلام طويل، أظن في جزء 21، فليرجع إليه من يريد الحق. الغنى حرام لا شك فيه، والدخان حرام، وإن كان هو من يقول نحن قلنا لو أن الإمام، لو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أخطأ في مسألة، هل يجوز لنا أن نأخذ بخطأ الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ لا يجوز هذا، وهو ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك رحمه الله. إذا أخطأ واحد منهم لا يجوز لنا أن نأخذ برأيه، فكيف إذا أخطأ واحد متعالٍ أو نصف متعالٍ في هذا الزمان؟ نعم، يعني بس علشان أنه رافض بالهوى؟ لا يجوز، نعم.
أنتم جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة أيضا تسأل عن رأي فضيلتكم بنسب المسائل الخلافية بين العلماء في وسائل الإعلام، أليس لهذا أثر سيء على عامة الناس؟
والله ما هو طيب هذا، نسب المسائل الخلافية ما هو طيب، وتوصيل الفتوى لا شك أنها تحصل للأمة وأبعد عن الجولة في الأكفار، كونه تولي الفتوى واحد أو تولاها جماعة لكن يلتزمون بمنهج موحد، يكون هذا أسلم للأمة وأبعد عن زلزلة الأفكار.
سؤال من امرأة تقول: بعض النساء أهل الله يتكلمون على المشايخ وقد يتجرؤون على سبه وشتمه عندما يتكلم في أمر تعدد الزوجات، فما رأيك نفسكم بهذا؟ نرجو التوجيه.
هذا لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله ورسوله أن تتكلم في تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات حكم شرعي رباني حكم الله تعالى به، فالواجب الرضا بما شرع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من كل ما كان له، ما كان قول المؤمنين إلى دور الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. والخير هو مصاب تعدد الزوجات. فالخير لهم والمصلحة لهم أكثر من الرجال. لأن النساء معروف أنها أكثر من الرجال في كل وقت. ومعروف أنها يصيب الرجال من الخوارج بحكم أنهم يبطلون المعارك والمصالح والأسباب ويصيبهم القتل والمال في الشهود. فتبقى شهود من النساء للجماعات بدون رجال. فلو كفر كل رجل على راتبه تعطل كثير من النساء. أو كون المرأة تعيش رابعة أربع مع رجل يعتبر طيب أو أنها تعيش أيمن محرومة من الزوج. أيهما أحسن لله عليكم. فالمصلحة في تعدد الزوجات للنساء أكثر منها رجل. فواجب أن يتعقلن في هذا الأمر.
يرى بعض الناس انه لا حرج في تخطئة بعض العلماء فيما اخطأوا فيه وذكر ذلك في بعض المدارس بحجه ان في ذلك تهجير لطلاب العلم بعدم تحديث اقوال الاشخاص وعدم ادعاء الاسئله لهم. ويرى البعض الاخر انه لا ينبغي الاشاره الى ما اخطأ فيه العالم ولئلا يسهل ذكر ذلك على الناس ويسهل عليهم انتقاد العلماء وتنقص قدرهم وتنقص قدرهم. فما الراي السديد في ذلك؟
هذا فيه تفصيل ذكر اختلاف العلماء وذكر المخالف التنقص هو التنقص هذا لا يجوز لحال من الاحوال هذا فرعنا منه انه ما يجوز تنقص العالم المجتهد العالم المجتهد هو امر ثقه لا يجوز تنقصه لانه اجتهد طالب للحق وهو ماجور لا يجوز ولا تنقصه ولا يستبعده تماما. أما مسألة بيان خطأ من أخطأ من العلماء فهذا الإنسان عند العوام وفي مجلس عام هذا لا ينبغي لأن العوام لا يفهمون هذا الشيء وربما يسيئون الظن لأهل العلم وهم ليسوا أهلا للمبصى عندهم الخلاف لأن هذا يغلو العلم نفسه. أما إذا كان دون طلبة علم من باب التعلم إذا كان هذا من باب التعلم ومعرفة الأحكام هذا في دون طلبة العلم في حلقة التدريس حلقة التدريس التي مثلا لا يحضرها إلا طلبة العلم وأهل الإدراك لا بأس أن نذكر الخطأ ولكن بدون لا احترام لا احترام أهل العلم وتربية احترامه عند الطلبة رد احترام الرجل وأن فلان أخطأ غفر الله له رحمه الله وهو لا يريد هذا الخطأ ولكن الإنسان ضعيف وهذا منتهى جهده ولا عين الحديث مغارة أو عين الضمير مغارة يعني وجود الأعذار التي بها يصان عرض هذا العالم حتى عند طلب سعيد. أما عند العوام فهذا لا ينبغي ذكره أبدا إطلاقا لأن العوام ما له فائدة من هذا الشيء ما يكون مضرة عليهم.
ما رأي فضيلتكم في من يجعل من أسباب انحراف الشباب بعد العلماء والعجاب عن أبنائهم وانتظار بأمور أخرى وما هي الكلمة التي توجهونها لكلا الطرفين؟
أولا وعلينا الحمد لله ما انعزلوا عن الشباب العلماء ما انعزلوا عن الشباب الحمد لله وما أنكر أن يهتمد من عالم أن يحاضر أو أن يلقي درسا تعتذر إلا إذا كان له عذر شرعي فهذا شيء آخر أو ما يستطيع لظروفه هذا شيء آخر. أما الذي أعرفه أن العلماء والحمد لله عندهم استعداد لأن ينفعوا أبناءهم الطلاب في حضور الدروس والإجابة على أسئلتهم وهم يشاركون في كل مجال وليس أيضا مجال العالم مقطوع على الدروس. العالم له مجال في الإذاعة له مجال في خطبة الجمعة له مجال في يشاركون الحمد لله هذا شيء موجود ولكن المطلوب هنا الأسرة والحرص. أنا أشوف كثير من الناس يوم الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة الخطوة عندهم هو الشيء ولا يلقون أهلان مع أنه درس عظيم درس الأسبوع جعله الله سبحانه وتعالى لبيان حاجة الناس هنا يحتاجون إليه في هذا الأسبوع ويعيد من الأخطاء ينبه عليها ولا يحتاجون إلى استعلامه ويجهرون فالخطأ لا يبقى أكثر من العلماء الخطأ لم أكثر من العوام لأنهم ما يحضرون في الدروس ما هو الهوى استجادة فالحضرين شلون تعرف المسجد شلون قلة الحاضرين؟ ما في واحد. خطبة الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة. فالنوع غلب على العلماء، النوع الصرف على مسلم العوام، هم اللي ما يحضرون، أو الشباب ما يحضرون. فواجب المؤمن هو صنع دين. أولا يوم الجمعة هو ما يضم الحضور من أول الخطبة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا مضيع. هذا واجب. لازم يحضرون من أول الخطبة. لأن الخطبة مطلوب أن يسمعوا لها. شرعا ولا يجوز الكلام في أثناء الخطبة بل الانشغال عنها، يجب الإنصات وتفريض الجهر لها، هذا واجب شرعي. وكذلك إذا سمح الوقت لها، سمح الله شيئا من الوقت أو وفر شيئا من الوقت للأمور الوسطى للدروس له أمكن، أو طالب العلم أو العامة يحضرون هذه الدروس. فالنوم على الاثنين، على الذين لا يشاركون من العلماء اذا كان هناك من يمتنع فهو نوم، وعلى عامة الناس الذين لا يحضرون هذه الدروس ولا يطيلون لها وزنا. نعم.
فضيلة الشيخ ان يحبك في الله يقول ايضا: ما هو الموقف الصحيح من اختلاف الفتوى بين العلماء؟
الموقف الصحيح ان الانسان إذا أراد أن يستفتي فإنه يذهب إلى مثلا من يغلب على ظنه أو يتوقن أنه أعلم من غيره وأتقى من الله عز وجل، يتحرى من أهل العلم من يرى أنه أكثر من غيره علما وأتقى لله عز وجل ويسأله. إذا سأله يمشي على قوله ولا عليه من الاختلافات الأخرى. هذا منه السهل في طلب المفتي الذي يرى أنه أهل للفتوى وهو من يتق الله عز وجل، فإنه يسأل والحمد لله ولا عليه من إذا كان هناك اختلاف، لأن هذا العالم سيجتهد في طلب الرابط وطلب القول الذي يدل على الدليل. فهذا هو الموقف، من الإنسان يتحرى من أهل العلم من هو أكثر علما وأكثر ورعا وثقا لله عز وجل ويسأله حسب الموجودين، حسب الموجودين. هذا من سيدنا موسى تروح مثل رشوع بن الجراح ولا الإمام أحمد ولا تروح للإمام الشافعي، أشوف إنسان من كبير منهم موجودين، لكن أفضل الموجودين، أفضل الموجودين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم ايضا لا تحصل الاسئله، اذا سالت واحد اجتهدت وسالت واحد من احسن الموجودين لا تحصل الاسئله، تروح تسال فلان وفلان وفلان عشان تشوف اراءهم فلان وفلان وفلان وفلان، هذا لا يحصل خلدا. فسالت واحد من احسن الموجودين في نظرك خلاص خذ بقوله، والله سبحانه وتعالى يصدق الجميع ويوفق الجميع. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في شخص منكر للسنة تماما وهو مع ذلك يؤدي الصلاة ويصوم إلى غير ذلك الطاعات، وحين يناقش في مسألة شرعية يقول: السنة بدليل من القرآن، ويخفى عليكم أن هناك مسائل لا يوجد نص من القرآن على تحريمها وجوازها وجاء التوجيه بالطريقة عشان أن يقنعه.
الذي ينكر السنة هذا إذا كان من العوام أو من الناس اللي يخفى عليهم هذا الأمر فهذا مضلل، هذا ظهر يرشد ويوجه ويبينه. أما إذا كان من أهل العلم ينكر السنة فهذا كفر، هذا كفر لله عز وجل، لأنه أنكر المصدر الثاني من مصادر الشريعة. مصادر الشريعة المصدر الأول كتاب الله عز وجل، المصدر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث اجمع المسلمون، ما اجمع عليه المسلمون. المصدر الرابع القياس، وهذا مختلف فيه جميع العلم، هو رقيق ايضا، لكن المهم ان السنه هي المصدر الثاني بعد كتاب الله. فمن انكرها متعمدا لانكارها فهو كافر، لان الله تعالى يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل ينظر ما آتانا الرسول؟ هذا معناه أن عاصم الناس يكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. يجب أن يأخذ بسنة الرسول إلى صحة بضمانة كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين. ومن أنكر السنة متعمدا وهو يعلم فإنه كاذب، لأنه يكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان جاهلا فالجاهل يبشر ويعلم ويبين له. الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان إنسان متصل على أي فصل يقول بيننا وبين كتاب الله ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، يعني معنى ينكر السنة. يقول ما نأخذ إلا به كتاب الله. هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وإني أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه. الله تعالى يقول في ذبح نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من وحي أوحاه الله إليه، لا يأتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. والسنة هو الوحي الثاني بعد القرآن العظيم. نعم.
وفي الختام نتوجه لفضيلة الشيخ بشكر جزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطواته وأقواله في ميزان أعماله، إنه على كل شيء قدير.
آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه وعلى ربه. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى نظر في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما يدور على عظم مصانة العلم والعلماء سابق الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة ضمها بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه، وضم الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يذكرون في آية كثيرة، ووصفهم بالأنعام بل هم أضل سبيلا. ونبت العلماء فقال سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فذكر شهاده العلماء مع شهادته وشهاده ملائكته على اجل مشهود به وهو التوحيد، لما يدل على مبعث مكان اهل العلم، حيث ان الله سبحانه وتعالى استشهد بهم ونصر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهاده ملائكته. وما ذلك الا لان عندهم اهليه استحقوا بها من الله هذه المطالب. كما قال سبحانه وتعالى: إنما وصف الله من عباده العلماء. العلماء هم أحرى الناس بخشية الله، وأنهم يعرفون الله أكثر من غيره، يعرفون جلاله وعظمته وكبريائه وقدرته وفضله وإحسانه يعرفونه بأسمائه وصفاته مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاح المجلس لأهل العلم، ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديرهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فما رفعهم هذه الدرجات بصفتين، لا من أجل أشخاصهم وأنصابهم وأموالهم أو من أجل جمال مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصف هذا شرفا لأهل العلم العاملون بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رفع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون بالعلم، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان العمل الصالح أكثر من غيرهم. فكيف يساوى من رفعه الله بمن هو دونه حتى لا يسمى له الإيمان؟ المؤمن لا يسمى العظيم ولا يسمى جاهلا وعاميا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل، وذلك فضل الله يكون من يشاء. فأهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة هم ما يبعث الله هم ما يبعث الله الناس وهو تقوم الساعة يبقوا المجرمون ما الذي سدار ساعة فذلك قالوا المفتون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم أنتم لا تعلمون. فهذا الموقف قطعه الحمل ضمن لهؤلاء الذين استرادوا في حياتهم ومتعتهم قال الذين اوتوا الحلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث لكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى امر بالرجوع الى اهل العلم واهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم لانهم هم الذين يعرفون احكام الله على الحقيقه ولا يتحدثون وانما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنه رسوله قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم استضعف عند الفتن فرأوا الفتن الشهوات أو الشبهات فتنة الشهوات أهل العلم لا ينتهيون به ولهذا لما انخدع قوم قارون بزينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله أهل العلم وقفوا وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحراف الدنيا لا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم لولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولولا الثواب إلا السابعون. هذا موقف عظيم وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكان الطارون تمنوا أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء وكتفهمه ولجائه الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتهي وأصبح الذين تلوا مكانه بالأمس يقولون ليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسر بنا ليس أنه لا يفلح الكافرون. وكمان فهو العلم في كل مشكلة هذا هو مشكلة في فترة الشهوات لا ينفردون بالمظاهر والأموال والجاه والأبهة لأنهم ينظرون بعيون الله عز وجل غايتهم ثواب الله خير من الآمن وعمل صالحا ولولا الساهر إلا الصابرون. ثم تبين انك نحفظ راي اهل العلم وان هذا الضريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال وابن حنك فادرك هؤلاء بطوله اهل العلم وانهم على صواب حين قالوا هذا المقام. وكذلك اهل العلم عند مواقف فطن الشبهات التي يلقوها شياطين الانس والجن ما يقوم بالوقوف في وجه هذه الشبهات الى اهل الجن والبصير. اما الجهال فكثيرا ما ينزلقون مع الشبهات او يتحيرون ينزلقون ويزيدون مع الشبهات او يتحيرون ويرتبطون. اما اهل العلم فلا تشكل عليهم ابدا وكل اهل العلم الواقف لقفوه في الدفاع عن هذا الدين وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفهم جهال مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الجبار أول قتل 99 نفسا ثم أن الله ألقى في قلبه الوضن وأراد أن يفوز ولكنه استعظم ظنه وخشي أن لا تكمل توبته فسأل عن المفتون هل له من توبه على من فعل من الجرائم الكبيرة فدلوه على عابد انه على عابد مسترد بعباده لكن له جاهل ليس عنده من العلم شيء فسأله انه قتل 100 نفس فهل له من توبه فأفتعه هذا الجاهل بجهل استعلم هذا الظن وظن أن رحمة الله لا تسع هذا الظن وأن الله لا يقبل هذا الظن لأنه يجهل يجهل صفات الله عز وجل وسعة رحمته ويجهل سعة توبة الله على عباده وفعه بطولة عباده مهما بلغ مهما فعل فقال ذلك الجاهل ليس لك توبه فقتله الظالم وكمل به المجن غضب عليه غضب عليه لما قال ليس لك توبه غضب عليه وقتله وكمل به المجن هذه نتيجة الجهل ثم سأل هل من عالم مفتوح يعني عاودته نفسه مرة ثانية بالخروج من هذه المآزق والمظالم كيف الخلاص منها؟ وسأل هل من عالم مفتوح يظنه على عالم؟ ذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال العالم نعم لا يفرق بينك وبين التوبة لأن العالم يعلم من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه يقبل التوبة عن عباده إذا عبادي والذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كل الذين سفروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قد صنع والتوبة تجد ما قبلها فهذا العالم استطاع لما اتاه الله من علم ان يفتر هذا الحائر بالحكم الصحيح الحكم الصحيح الشرعي وماذا صارت وظيفه قال له ولم يحول بينك وبين التوبه ولا صلت بالارض سوء فاذهب الى ارض صدر الكرب فان فيها اناسا صالحين يعبدون الله تعبد الله معه أفتاه بأن توبته تقبل وأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة يترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة لا تناسب وأن يهاجر إلى بيئة صالحة الرجل فعل وخرج من هاجره وفي اثناء الطريق اذا تصل الى ذلك فصلت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ملائكه العذاب يقولون هو لم يعلم شر القط وملائكه الرحمه يقولون انه جاء تائبا الى الله عز وجل فارسل الله من يحسب ذلك فقال له كيف غابون جلدتين فقاسوا ثم جدوه الأقرب إلى الأرض الثالثة بشبر فقبلته ملائكة الرحمة وفي رواية أنه صار لما أدركته النجاة ولم يستطع المشي جعل يموء بصدره من الأرض الطيبة من حرفه من الفرع قطة الرطب جعل يمحق صبره ويبعده عن الأرض التي حرمها فقد رفت من العيشة الرحيم ونجع من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفاه بعلم يعيد الله عز وجل. وهذا يتجلى في موقف العلماء عند الشباب وعند الحاجات، لأنه إذا نزل بالناس نازلة ومبصرة فليس لها إلا أهل العلم مثل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذهم أخذ بحق نافع. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلم أنهم ورثة الأنبياء فيما ورث الناس في الأموال والقصور والمزارع والخير المصورة والأنعام والحرث، فالعلماء يكون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الله يتضاورون في سوق المدينة، رأى التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفوق صلة الذكر التدريس، فقال له ورثه ميراث محمد، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وانتم جالسون هنا. فنفر الناس وانجفلوا الى المسجد، ولما انجفلوا ما راوا شيئا من تحته، وظنوا انه ما جراهم ولا اشياء تتوزع ما راوا شيئا، فرجعوا الى ابي هريره لا وجدنا شيئا، فقال وهم انا ما وجدتم؟ قالوا وجدنا اناسا جالسين تقرؤون القران ويتناسلون، قالوا ما لكم هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الاثبات هذا في الحديث العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ رافع. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كواكب، انظروا براعة التوحيد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم فيه نور والعابد فيه نور، القمر فيه نور والكوكب فيه نور، ولكن نور القمر يتلبس على الأرض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستأنسون به الظلمات، أما الكوكب فإن نوره قاصر عليه لا يتمدد ولا يجيء للناس، فالعابد قدره قاصر عليه ونسره قاصر على نفسه، بنسرت عبادته على بصيره نفقها قاصر عليه فقط، أما العالم فإن نفعه يتعدى إلى الناس مثل القمر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضل على أبنائكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبناء الناس منزله، هذه رفعة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. فمن اطلق في النجوم اوشك ان تضل الهداة. العلماء بمنزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. فإذا طرحت الكواكب فإن المسافرون يضيعون في البر والبحر. كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة، لأنهم لا يوجدون ما يرشدهم. ولهذا إذا فقد العلم من الأرض قامت القيامة، كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم لما في العلماء. حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأسفل من العلم تظلم الغزل. بفقد العلماء أو طرس العلماء خسارة على أهل الأرض. وفي الحديث وأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم. القبيلة إذا ماتت كل قبيلة بأسرها هذا أسهل من موت العالم. يوم موت العالم يفقد به شيء كبير بخلاف القبيلة إذا ماتت، إنما تفقد القبيلة فقط. لكن إذا مات العالم فقد القبائل، فقد الناس خارا كثيرا. العمر تمر جيده فقد مال، ولا شاق تموت ولا بعير، ولا تمر جيده فقد خر، يموت بموته خلق كثيرا. ويقول الشاعر في نفس العلم، يقول: وكم في كتاب الله من مدحة الموت يصاب بها ذو العلم فقصها يسر. كتاب ذو العلم يرتفع فوق يجلس بها من رفعة العلم ومكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى. وكم في كتاب الله من مدحة الموت يعني العلم يكاد بها ذو العلم فوق قصها يسر يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بعلمهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولو انخصهم لو نقص من قدرهم إما زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين، وإما جاهل مرتب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الظلم. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تضاروا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا ما لقراء من هؤلاء؟ ما رأينا مثل قرائنا يحضر هذه الكلمة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا وأشرب ألسنا وأجهن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا الزمن وصفوهم بهذه الصفات. فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنه قرآنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما سوى أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه وصنع هذه الكلمة ولم ضاقت عليهم أرض ما رفضت من هذه الكلمة فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجد الوحي قد سبق لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل من السماء وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ونقرأ هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتلقص العلماء بهذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية ما يناله. العلماء له مسالته ونصوبهم مسؤولة كما سمعتم. عند أحد من يتكلم به أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منه. كانوا قالوا لهم لا يعرفون فقه واقع. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. العلماء لا يعرفون فقه الواقع. ومن هو الذي يعرف فقه الواقع؟ يعرفون هؤلاء الثلج الأطفال هم الذين يعرفون فقه الواقع؟ العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع وإلا يكون من الذين لا يفقهون. كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. الواجب أن يستبعدها وأن ينصحها من الكتب التي كتبت فيها وأن ينصح من يتكلم بها وأن يعيد الثقة إلى أنفسنا لعلمائنا. والذي يقول هذه المسألة لا يضر إلا نفسه لا يضر العلماء. العلماء لا يضرهم هذا الشيء لأن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا ولا ضرهم هذا وإنما زادهم نفعا. لكن هذا المكتوب يضر نفسه ولا يضر غيره ممن يبصرون به الذنب ويعظمون من شأنه. فالواجب أن نرفض هذه المقالة وأن نوجه ألسنتنا وكتاباتنا منها وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء المظاهرون هؤلاء علماء السلاطون إلى آخره. حضرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلى كلمة. إذا رجعت الثقة لأهل العلم إنها ملحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويذلهم ويعظمهم. وأنت أيها الصديق تحط من شأن العلماء لسبب معنى عندك غيره، هل غيره بهذه الصفه؟ الغيره لا تكون بهذه الصفه. الغيره الصحيحه تكون باتباع الطرق السليمه التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم. أما أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء بهذا الحد فهذا خطر عظيم، وهذا ما يريده الأعلى، هذا يريده الأعلى من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء، يريد أن يفصل الشباب الأمة عن العلماء لكيف لا يتلقون العلم من العلماء، وعند ذلك تسمح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقصر وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقلاب على أمة الإسلام. ما كان يقف في وجوه الغلبة، وما كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين، ما كان يقف في وجوههم إلى أهل العلم، يبطلون شبهاتهم ويبرزون أقوالهم بالكتاب والسنة ويقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي من الذي قال لمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم الأحاديث المطلوبة إلا أهل العلم؟ من الذي قالوا برد الشبهات وألفوا المؤلفات في الرد على الزوادقة والرد على أهل الظلام من قديم الظلام وحديثه إلى أهل العلم؟ هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام المستد والوقيفة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا لهم الفتنة والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبع لهم، تبع لأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يتقدمون من الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المقابلة على رصيد الأمة العلم من الكتاب والسنة، هم أهل العلم. فإذا جاء من يتوقفهم ويحط من قدرهم ويجهد فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها وأن يرفضوا على أيديهم. لا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن التعليم في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات والجامعات، وانعزلت عن التعليم في المساجد لأنها تسيء الظن بالعلماء، تسيء الظن بالعلماء، فانعزلت عن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وانطلقت على أنفسها تشتري من الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ واحد منهم صفحة أو صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملا ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ونفسي وأشد من ذلك يضعف في الأحاديث ويصحح ويجرح الرواة وهو شاهد مركب، غاية ما يكون أنه يقرأ الحروف، يقرأ الحروف فقط، يتهجى الحروف ولا يعرف معانيها ولا درس القواعد العلمية والضوابط الفقهية العلماء يشترطون في العالم والمفقد يشترطون فيه شروطا عظيمة. يشترطون أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بلغة العرب، النحو والصرف والبيان والجبير ومشتقات اللغة التي نزل بها القرآن ونطق فيها السنة، يكون عالما باللغة. أن يكون متفرجا على أهل العلم. العلماء ما كانوا في الأول، ما كان واحد منهم يجلس يستدرك ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة، أعطاه شيوخه إجازة في العلم، أنه قرأ الكتب الفلانية وأجزناه بها وجلس عندنا كذا وكذا، يقول له إجازة. بمثابة الشرابة التي سمعت الآن من خريج كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة، ثم بعد ذلك نزور العلم على حسب استطاعتهم، وأيضا ما يحرصون حتى ما مؤهلاتهم وتحصيلهم، ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل، كانوا يتدافعونها. في واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون من الخطأ، يخشون من المسؤولية، ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات ولو كانوا يستطيعون الكلام، لكن مهما أمكنهم أن يجعلوها عند غيرهم ومن هو أكبر منهم، فإنهم وإنما يخشون عند الحاجة، يتكلمون عند الحاجة إذا لم يوجد غيرهم. أما ما دام يوجد من هو أفقه منهم وأعلم منهم، فإنهم يصلون الأمور إليه ويكتبون به ويدعون له بالكبار، ولا يصلح امر الامه الى هكذا. اما ان ياتي انسان دبائي ويعتبر يعرف الحروف اسبع من اجل الثقه ويخطئ الناس، وايضا يؤلف له المؤلفات، هذا المصيبه تبقى مؤلفات تبقى تقل الناس ويحكم على رجال السنة بالجرح والتعديل ويضعف الأحاديث، هذه مصيبة وهذه من الفتن التي يجب علينا أن نحذر منها وأن نخاف منها غاية الخوف. فالواجب أن يكون هناك ضوابط، يكون هناك ضوابط لهذا الأمر العظيم الخطير، أن لا يسمح لأحد أن يتكلم في مسائل العلم التي هو مصدر الأمة، لا تكون لزورة إلا من عنده أهلية، عنده أهلية بذلك، ولا يتكلم إلا بقدر حاجة. أيضا ما يدخل يتكلم لأشياء الناس ليس بحاجة إليها، يتكلم بفضل الله هل تفلع أو لا تفلع، ايش الداعي لهذا؟ يتكلم في مسائل الناس ليس بحاجة إليها، حضور مثلا يتكلم في مسائل التي يحتاج الناس إليها عند الضرورة، وإذا لم يوجد غيره من وكلاء أهل الأرض، هذا هو الطريق السليم والجادة التي يلقوها الظلام والسلامة للمسلمين. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء، الاختلاف هو أمر واقع وأمر موجود في الاختلاف، والاختلاف على قسمين، اختلاف هو ما لا يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف، مثل أمر العقائد، أمر العقائد هذا عقائد توقيفية ليس لأحد من يجتهد فيها، وإنما يتبع فيها النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف في ما لا يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف، مثل أمر العقائد، أمر العقائد هذا العقائد التوقيفية ليس لأحد من يجتهد فيها، لأنما يتبع فيها النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله ويتوقف عما سكت عنه الله ورسوله. لا يتكلم فيه هذا في أمر العقائد ليست مجالا للاختلاف. ويرضى المذهب السلف، مذهب السلف هو هذا، مذهب السلف هو أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة، لا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات. فما أثبته الله ورسوله أثبتوه على وجهه الصحيح من غير تأويل ومن غير تدخل، وما نفاه الله ورسوله نفاه، وما لم يرد له نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه. هذا أمر العقيدة. فالذي يخالف منهج السلف فلا يعتبر لعنة. من خالف منهج السلف في العقيدة فإنه ضال وضلاله وفساد. قد يكون ضلال كفر خارج من الملة، وقد يكون ضلال فسق دون كفر، فاسق في الاعتقاد، فاسق فسقا اعتقاديا كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمناهجهم. هذا فسق اعتقادي من خوارج، هذا فسق يسمونه فسق اعتقادي، خوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية، هذا فسق اعتقادي وقد وصل إلى الفسق الكفري والعياذ بالله. فالعقائد ليس فيها مضان للخلاف، الواجب سلوك مذهب السلف وطرح ما عداه، هذا هو الواجب. سلف للصحابة والتابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قال خيرة القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنهم تحدثوا بعد أن قلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم بمثلثات الأمور، فإن كل مثلثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لاحظ اتبعوهم اتبعوهم بإحسان، لم يتخلفوا عنه، لم يغروا ولم يدخلوا، لم يجيدوا ولم ينقصوا، بإحسان. هذا الإحسان اعتدال، تبعوا السلف الصالح باعتدال من غير شدة وغلو ومن غير جفرة وتساهل. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخله الجنة. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أن يريد النجاة هذا سبيل النجاة، والذي يريد يذهب مع فلان أو علام فليذهب إلى السبيل. ويقول سبحانه وتعالى لما نصر المهاجرين والأنصار من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة دار معها دار الهجرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه صفة الأنصار الأولون خرجوا، المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم ينتظرون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، هذه صفاتهم. الأنصار هذه صفاتهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ناموس، فهم يحبون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، هذا يشمل كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار إلى القيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منهج المسلمين، منهجهم منهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومنهج الاختلاف فيه منهجه الكتاب والسنة كما ذكرت لك، هذا في الأصول سموها الأصول علم العقائد، هذا لا فيه اختلاف، لا هو هي منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فلا يلتفت إليه مهما كان. ثم هو مع مخالفته، هو مع مخالفته بحسب شأنه، قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون عاصيا، الله يسوي شأنه. لكن نحن لا نلتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة، ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف، الحمد لله نحن ندرسها الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا، ندرس والحمد لله عقيدة السلف، أن يقول الله لنا الأثبات الثقات، ندرسها ونعتقدها وندين الله بها ونعادي من خالفها، وهذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. ومن يغفر غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم، والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يريد سبيلا غير سبيل رسول الله وصحابته والتابعين هذا يعنيه مهما تولى، وهذا منهج الطريق، هذا في العقيدة. أما النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في المسائل الفقهية الاستنباطية، الاختلاف في المسائل الفقهية في المعاملات في الأنكحة في الطلاق، هذه تسمى مسائل فروع، مسائل فروع. يعني يقول بعضهم يقول هذا حلال بعضهم يقول هذا حرام بعضهم يقول هذا مكروه، والسبب في هذا أن مدارك العلماء تختلف، أن مدارك العلماء تختلف، ليست مداركهم على حد سواء، فنظر الاختلاف مداركهم لأنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من استنباط المسائل الفقهية، لهم كلهم موردهم الكتاب والسنة، لكن منهم من يخطي ومنهم من يسيء، وكلهم مأجورون ما دام أن نيتهم طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله، النية الجميع وهدف الجميع الوصول إلى الحق، هذه النية مشتركة بين العلماء علماء المسلمين، الهدف الوصول إلى الحق، لكن منهم من يصل إليه ويوفق ومنهم من لا يصل إليه، فضل الله يجتهد به شيء، ولكن كلهم مأجورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد، والخطأ مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ، الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الاختلاف الفقهي هذا امر واسع وسببه ما ذكرته لكم، ان العلماء يجتهدون فمنهم من يصيب الحق ولو هم من لا يصيبه ولكن نيته نيته الاصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقاربوا، يعني انه لا يستطيع التسجيل يقارب على الاقل، هذا منتهى استطاعته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهت غزوه الاحزاب وخان اليهود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وصاروا مع الاحزاب، لما زلزل الله الاحزاب وارسل عليهم الريح والجنود التي لا تراها المسلمون والجنود التي لم تراها، وزلزل الله اقدامهم وهربوا مذعورين، عند ذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين صاروا العهد وتمالؤوا مع الاحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر احد الا في بني قريظة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نفر المسلمون كلهم طاعه لله ورسوله وتوجهوا الى بني قريظة، ولكن العصر أدركهم في الطريق. بعض المسلمين قالوا نصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الحث على المبادرة، وليس معناه إن ما نصلي إلا لما نصل بني قريظة، لكن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة، فصلى بعضهم في الطريق. البعض الآخر قالوا لا، وقفوا مع النصر، قالوا لا ما نصلي إلا في بني قريظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا ولم يصلوا الا في بني قريظة في وقت متاخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بجهه الطريق، الذين صلوا في الطريق والذين صلوا في بني قريظة، لان النص يصلح لهذا وهذا. فمثل هذا الاجتهاد الخلاف فيه ليس مذموما، لان كل منهم يريد الحق، واحد منهم فهم من النص فهما والاخر فهم فهما اخر، والنص محكم. الحمد لله المجال واسع في هذا، لا يوجد عداوة ولا اختلاف. المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، المذاهب الأربعة كلها والله الحمد مذاهب سنية، كلها مذاهب سنية. الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة لا يختلف فيها على منهج السلف، لكن في الفقه والاستنباط اختلفوا. مثلا أبو حنيفة له وجهة نظر، الإمام مالك له وجهة نظر، الإمام الشافعي له وجهة نظر، الإمام أحمد له وجهة نظر في المسائل الفقهية. هذه لا توجد عداوة ولا خذل، وكانوا فيما بينهم أخرى، يصلي بعضهم خلف بعض ويحب بعضهم بعضا، وكانوا أخوة مسلمين، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم الحمد لله أخوة. ولم يؤثر الخلاف من كل مسائل الفرعية. ونصوص الإسلام من تيمية رسالة تجمع وراءه اسمها رفع المنام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها أن اختلافهم في المسائل الفقهية ليس في هواهم، لأنهم كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، والذي لم يصل معذور، الذي لم يصل معذور. لكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان أرجح من قول فلان، فإنه يجب علينا أن نأخذ بالقول الراجح، أو تبين لنا أن رأي فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ. لكن لا نخط من قدر هذا المجتهد الذي أخطأ ولا نتنقصه، لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعو له ونترحم عليه ونقول العصمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما مالك يقول كل ما رد ومردود عليه كل صاحب هذا القدر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي قول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد أيضا روى عنه الشيء الكثير من هذا، أنه ينهى عن الأخذ برأيه أو رأي فلان ويجب الأخذ بالدليل. فهذا لا يوجد عداوة بين المسلمين. وجود خلاف الفرعي في الفقه لا يوجد عداوة بين المسلمين. اختلفوا مثلا هذا يقبض يده وضعه في الصلاة على صراخه وهذا يقبضها على صدره وهذا يرسم يديه ما يقبض أبدا. المسألة في هذا بسيطة جدا. هذا لا يوجد عداوة أبدا لا الذي يرسم يديه ولا الذي يقبض على الصدر ولا الذي يقبض على تحت الصراخ. وإن كان الذي يقبض على الصدر هو الراجح من أقوال العلماء وهو الأسعد بالدليل. لكن ما يمكن علينا أن نعادي لما يقبض يديه أو الذي يقبض تحت الصدر لأن كلهم يعني وضعوا وجهات نظر فيها. فالمسألة ما هو واجب إلا له سنة اختلاف في أمر المفروض مستحب. لا يوجد عدالة ولا يوجد تقاطع كما يظن بعض الجهال. شيخ الإسلام يقول إن الذي مثلا يخطي من الفقهاء فله أعذار عدمه إما لأن الحديث لم يبلغه. يعني ما كل العلماء يخطون بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يعلم بعضهم حديثا والآخر لا يعلمه وفاق كل يجري عنه. فهو لم يبلغه هذا الحديث الذي قال بخلافه ما بلغه أو أنه بلغه ولكنه رأى أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أدرك في صلبه شيئا من الضعف أو من الخلل فلم يصححه لذلك لم يعتمده بينما غيره صححه ظهر له صحة الحديث فأخذ له وهذا رأى عدم صحته فلم يأخذه. أو أنه بلغه الحديث وصح عنده ولكن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة يعني لا يتناول هذه المسألة لأن الأحاديث منها ما هو عام ومنها ما هو خاص أو له منسوخ مثلا علم أن هذا الحديث منسوخ لحديث جاء بعده فهم يتفاوتون ومآخذهم تختلف والمؤدى والحمد لله واحد. هذا في الجميع هو الوصول إلى الحق لكن نحن نتبع الدليل وناخذ بما قام عليه الدليل وما ترجح بالدليل من أقوال العلماء. وليس معنى هذا أننا نعادي صاحب القول المرجوح أو القول الخطأ لا نعاديه بل نترحم عليه ونعتبر له لأنه مجتهد يريد الحق ولكن ما أصاب الحق في هذه المسألة لأن العصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نعرف هذا الأمر الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول. الخلاف في الأصول ليس محل عذر ليس هناك إلا مذهب واحد صحيح ومذهب أهل السنة والجماعة. أما ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو خطأ لا يجوز الأخذ به. أما في الفروع والفقه فالأمر في هذا واسع والمجال في هذا مفتوح لا حسب الهوى والتشهي ولكن حسب طلب الدليل وحسب الأهلية. هذا من كل واحد يقول الله أنا مجتهد واحد من هالشباب أو من المبتدئين يقول أنا مجتهد نقول هل فيك شروط الاجتهاد؟ إذا كانت فيك شروط الاجتهاد أهلا وسهلا فكان ما فيك شروط الاجتهاد لا أبعد لا تظن الأمة. لو جاء واحد معه كفاتيره قال أنا بأشرح بطل هاي المرض هذا وبعالجه وهو مرض طبيب ولا درس الطب ولا أعرف وخلوه يفعل هذا ناخذ على نفسه لانه متخصص. بينما لو جاء طبيب متخصص عالم نحكمناه وسلمناه له الذي يجرح فيه ويقطع فيه من هذا اختصاصه ولا نعترض عليه لانه له تخصص وله شروط اجتهاد. لكن يجينا واحد جاهل بالطب ويقول انا بشرح بطنه وبقطع وبتخرف يقول لا هذا حرام لا يجوز هذا عنه وعيد شديد الذي يدعي الطب وليس بطبيب. هذا في الأمور الأدبان فكيف بأمور العقيدة وأمور الدين كيف نمثل هؤلاء الذين ليس عندهم أهلية ولا تخصص نمثلهم من ديننا ونوليهم مسائل أمور عقيدتنا ومسائل الحلال والحرام كيف نوليهم من الله بها الاختصاص وعن الخطأ في الدين أسهل من الخطأ في العلاج والطب. قال الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال لما يمكن من الأسئلة، ولا أحب أن أطيل جوالي لم عندي موعد. هذا الصلاة. نعم.
في الحقيقة هناك كثير من الأسئلة، بعضها فكرية وبعضها أسئلة خاصة، ورأينا نقتصر على ما له علاقة بموضوع الحاضر. هناك مجموعة من الأسئلة مثلا حول معنى الوحدة، وأن كثير من يشتروا ببعض المعاصي يستجدون لأفعالهم برأي فريد برجل مراكب أو رجلين، وذلك كسماع الإله أو شرب الدخان وغيرها، ما توجيهكم لهؤلاء؟
نحن قلنا أن الأخذ بالمصائب يعتمد على الدليل، والدليل على تحريم الدخان، تحريم الأغاني. وإن كان قال من قال بأنهم ينتسبون للعلم بإباحة الدخان، فإن الأدلة تكذبهم، لأن يعني الدخان مضر، يشهد بهذا القاصي والدالي والمؤمن والكاذب، كلهم يشهدون، حتى اللي يشربون الدخان يشهدون أن الدخان مضر، وما دام انه مضر فانه حرام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الدخان يلقي بالتهلكه، هو مضر ولا فائده فيه، هو خبيث ايضا، خبيث الرائحه، خبيث الطعم، خبيث المنظر. انظر الى جسم مغفل ووجه وشفتين، ماذا عليه من الآثار السيئة؟ كله بسبب الدخان. تنظر إلى رائحته تجد الشيء العجيب، ولكن يقضى على المرء في أيام نسبته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الدخان لا شك أنه حرام، ولو قال من قال أنه باح، نحن لا ننظر إلى من قال، ننظر إلى واقع الأمر. الدخان مضر، الدخان خبيث الرائحة، خبيث الطعم، والدخان ليس فيه فائدة أصلا، كل ضرر رهب. لم يثبت لي أن في الدخان فائدة واحدة، ما أحد يثبت لي هذا، ما دام ما فيه ولا فائدة واحدة هو حرام، حتى ولو كان فيه فوائد لكن مضرته أرجح فهو حرام، ما كانت مضرته ومفسدته أرجح فإنه حرام. مع أن الدخان ليس فيه مصلحة البتة، وإنما هو مجرد عادة، مجرد عادة مستحكمة فقط. وإذا تناوله الإنسان ابتلي به، صار ما يصبر عليه، صار عنده إدمان لا يستطيع الصبر عنه، وهذا من خبث الدخان. فالدخان لا شك فيه حرام. الأغاني فيها أدلة من الكتاب والسنة، ما الأدلة؟ قوله تعالى رمو الناس من يشتري له الحديث، مكسر عبد الله بن مسعود حضر الصحابة وفقيه المقسم ثلاث مرات أن المراد بلهو الحديث الغناء، وكذلك غيره من الصحابة فسروا، كجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم فسروا لهو الحديث بأنه الغناء، وصحابة رسول الله أدرى بالتفسير، تفسيرهم يأتي بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا لهو الحديث بأنه الغناء. يجي واحد في هذا العصر ويقول لا الغناء هو بعد. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث أبي مالك الأشعري، في وصف قوم يأتون في آخر الزمان يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف، يخطف الله بهم الخمر والمعازف، قرن المعازف مع الخمر مع الشرى والزنا والحرير، يدل على تحريم المعازف التي هي آلات الغنى. فالأغاني لا شك وردت أدلة، ومن أراد المزيد من أدلة تحريم الغناء ظهر الآن كتاب للإمام ابن القيم اسمه السماع، كتاب مستقل، وكذلك قسم كبير من كتابه غاثة اللهفان في تحريم الغناء وسياق الأدلة في تحريمه. من أراد الحق فليرجع إلى هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أيضا تناول هذا الموضوع وتكلم فيه بكلام طويل أظن في الجزء 21 يرجع إليه من يريد الحق. هل هناك حرام؟ لا شك فيه، والدخان حرام، وإن كان هو من يقول نقول لو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أخطأ في مسألة، هل يجوز لنا أن نأخذ بخطأ الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ لا يجوز هذا، وهو ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك رحمه الله. إذا أخطأ واحد منهم لا يجوز لنا أن نأخذ برأيه، فكيف إذا أخطأ واحد متعالم أو نصف متعالم في هذا الزمان؟ نعم، يعني بس علشان المهرافة بالهوى؟ لا يجوز. نعم.
أنتم جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة أيضا تسأل عن رأي فضيلتكم بنفس المسائل السياسية بين العلماء في وسائل الإعلام، أليس لهذا أثر سيء على عامة الناس؟
والله ما هو طيب هذا. مثل المسائل الخلافية ما هو طيب، وتوحيد الفتوى لا شك أنها تحصل للأمة وأبعد عن الجودة في الأفكار. كونه طوالي الفتوى ناشط أو طوالها جماعة لكن يلتزمون بمنهج موحد، يكون هذا أسلم للأمة وأبعد عن الجودة في الأفكار.
سؤال من ضعف، تقول بعض النساء أهل الله يتكلمون على المشايخ وقد يتجرؤون على سبه وشتمه عندما يتكلم في أمر تعدد الزوجات، فما رأيك نفسكم بهذا؟ نرجو التوجيه.
هذا لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله ورسوله أن تتكلم في تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات حكم شرعي رباني حكم الله تعالى به، فالواجب الرضا بما شرع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من كل رسول الله، وما كان قول المؤمن إذا بلغ الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. والخير هو مصاف تعدد الزوجات، فالخير لهن لو يصلح لهم أكثر من الرجال، لأن النساء معروف أنها أكثر من الرجال في كل وقت، ومعروف أنها يصيب الرجال من الخوارف بالحكم وهم يبطلون المعارف والمصالح والأفكار ويصيبهم القتل والموت الشهود، وتبقى شهود من النساء للجماعات بدون رجال، فلو كفر كل رجل على راشده تعطل كثير من النساء. أن كون المرأة تعيش رابعة أربع مع رجل معتبر طيب أو أنها تعيش أيما محرومة من الزوج، أيهما أحسن بالله عليكم؟ فالمصلحة تتعدد الزوجات من نساء أكثر منها رجل، فواجب أن يتعقلن في هذا الأمر.
يرى بعض الناس أنه لا حرج في تخطئة بعض العلماء فيما أخطأوا فيه وذكر ذلك في بعض المدارس، بحجة أن في ذلك تربية لطلاب العلم بعدم تحديث أقوال الأشخاص وعدم الدعاء الأسلس لهم، ويرى البعض الآخر أنه لا ينبغي الإشارة إلى ما أخطأ فيه العالم ولئلا يسهل ذكر ذلك على الناس ويسهل عليهم انتقاد العلماء وتنقص قدرهم وتنقص قدرهم، فما الرأي السديد في ذلك؟
هذا فيه تفصيل ذكر اختلاف العلماء وذكر المخالف التنقص، هو التنقص هذا لا يجوز لحال من الاحوال، هذا فرغنا منه، انه ما يجوز تنقص العالم المجتهد، العالم المجتهد هو مر ثقه لا يجوز تنقصه، لانه اجتهد طالب للحق وهو مأجور لا يجوز لنا تنقصه ولا نستبعده تماما. أما مسألة بيان خطأ من أخطأ من العلماء فهذا الإنسان عند العوام وفي مجلس عام هذا لا ينبغي، لأن العوام لا يفهمون هذا الشيء وربما يسيئون الظن لأهل العلم، وهم ليسوا أهلا للمبصى عنده الخلاف، لأن هذا يغل عنه نفسه. أما إذا كان دون طلبة علم من باب التعلم، إذا كان هذا من باب التعلم ومعرفة الأحكام، هذا في دون طلبة العلم في حلقة التدريس، حلقة التدريس التي مثلا لا يحضرها إلا طلبة العلم وأهل الإدراك، لا بأس أن نذكر الخطأ ولكن بدون ما احترام، ما احترام أهل العلم وتربية احترامه عند الطلبة، رد احترامه الرجل من فلان أخطأ غفر الله له رحمه الله وهو لا يريد هذا الخطأ، ولكن الإنسان ضعيف، وهذا منطقة جهد هنا عن الحديث ما هذا أو عن الضمان ما هذا، يعني وجود الأعراض التي بها يصان عرض هذا العالم حتى عند طلب السعيد. أما عند العوام فهو لا ينبغي يطلب أبدا إطلاقا، لأن العوام ما لهم فائدة من هذا الشيء، ما لكم ولا ضرر عليهم.
ما رأي فضيلتكم في من يجعل من أسباب انحراف الشباب بعد العلماء وانعزال عن أبنائهم وانفرار بأمور أخرى، وما هي الكلمة التي توجهونها لكلا الطرفين؟
أولا وأولا الحمد لله ما انعزلوا عن الشباب، العلماء ما انعزلوا عن الشباب الحمد لله، وما أنكر أن يطلب من عالم أن يحاضر أو أن يلقي درسا تعتذر إلا إذا كان له عذر شرعي، فهذا شيء آخر، أو ما يستطيع لظروفه هذا شيء آخر. أما الذي أعرفه أن العلماء والحمد لله عندهم استعداد لأن ينفعوا أبناءهم الطلاب في حضور الدروس ومجابة على أسئلتهم، وهم يشاركون في كل مجال، وليس أيضا مجال العالم مقطوع على الدروس، العالم له مجال في الإذاعة، له مجال في خطبة الجمعة، له مجال في يشاركون الحمد لله، هذا شيء موجود، ولكنني المطلوب هنا الأسرة والشرط. أنا أشوف كثير من الناس يوم الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة، الخطوة عندهم هذا الشيء، ولا يعرفون هذا، مع أنه درس عظيم، درس الأسبوع، جعله الله سبحانه وتعالى لبيان حاجة الناس، هنا يحتاجون إليه في هذا الأسبوع، ويعودون من الأخطاء ينبه عليها، هنا يحتاجون إلى استعلامه ويجهلون. فالخطأ لم يبقى أكثر من العلماء، الخطأ لم أكثر من العوام، لأنهم ما يحضرون في الدروس، ما هو هذا الاستجابة، كم حضر اليوم؟ في شلون تعرف المسجد، شلون قلة الحاضرين؟ ما حضر أحد. خطبة الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة. فاللوم يلوم على العلماء، اللوم يصرف على مسلم العوام، هم اللي ما يحضرون، أو الشباب ما يحضرون. فواجب المؤمن إذا سمعوا به أولا يوم الجمعة هو لا يظن الحضور من أول الخطبة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا مضيع، هذا واجب، لازم يحضرون من أول الخطبة، لأن الخطبة مطلوب أن يسمعوا لها شرعا، ويجب الكلام في أثناء الخطبة والانشغال عنها، فيجب الإنفاق وتفريغ الجهد لها، هذا واجب شرعي. وكذلك اذا سمح الوقت لها، سمح الله شيء من الوقت او وفر شيئا من الوقت للامور الاخرى للدروس، مهما امكن فلطالب العلم او العامة يحضرون هذه الدروس. فاللوم على الاثنين، على الذين لا يشاركون من العلماء اذا كان هناك من يمتنع فهو لوم، وعلى عامة الناس الذين لا يحضرون هذه الدروس ولا يقيمونها وزنا. نعم.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، يقول أيضا ما هو الموقف الصحيح من اختلاف الفتوى بين العلماء؟
الموقف الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي فإنه يذهب إلى مثلا من يغلب على ظنه أو يتوقن أنه أعلم من غيره وأتقى لله عز وجل، يتحرى من أهل العلم من يرى أنه أكثر من غيره علما وأتقى لله عز وجل ويسأله، إذا سأله يمشي على قوله ولا عليه من الاختلافات الأخرى، هذا منه السهل في طلب المفتي الذي يرى أنه أهل للفتوى وهو من يتق الله عز وجل فإنه يسأل والحمد لله، ولا عليه إذا كان هناك اختلاف، لأن هذا العالم سيجتهد في طلب الراجح وطلب القول الذي يدل على الدليل، فهذا هو الموقف، هو الإنسان يتحرى من أهل العلم من هو أكثر علما وأكثر ورعا وفقها لله عز وجل ويسأله حسب الموجودين، حسب الموجودين، لا أقول أن يخرج من السور تروح مثل رسول بن الجراح ولا الإمام أحمد ولا تروح يا في الإمام الشافعي وشوف إنسان من كبير كلهم موجودين، لكن أفضل الموجودين أفضل الموجودين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أيضا لا تفقن الأسئلة، إذا سألت واحد اجتهدت وسألت واحد من أحسن الموجودين لا تفقن الأسئلة، تروح تسأل فلان وفلان وفلان عشان تشوف آراءهم وفلان 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 وفلان، هذا ما يصلح أبدا. أسألت واحد من أحسن الموجودين في نظرك خلاص خذ بقوله، والله سبحانه وتعالى يصدق الجميع ويوفق الجميع. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما رأي وفضيلتكم في شخص ينكر للسنة تماما وهو مع ذلك يؤدي الصلاة ويصوم إلى غير ذلك القعاد، وحين يناقش في مسائل شرعية يقول السنة بدليل من القرآن، ويخفى عليك أن هناك مسائل لا يوجد نص من القرآن على تحريمها أو جوازها، وجاء التوجيه بالطريقة حتى أن يقنعه.
الذي ينكر السنة هذا إذا كان من ضمن العوام أو من الناس اللي يخفى عليهم هذا الأمر فهذا مضلل، كما ظهر يرشد ويوجه ويبينه. أما إذا كان له العلم ينكر السنة فهذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه أنكر المصدر الثاني من مصادر الشريعة. مصادر الشريعة المصدر الأول كتاب الله عز وجل، المصدر الثاني شبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث اجماع المسلمون، ما اجمع عليه المسلمون. المصدر الرابع القياس، وهذا مختلف في جماعه العلم، هم بقيه ايضا، لكن المهم ان السنه هي المصدر الثاني بعد كتاب الله. فمن انكرها متعمدا لانكارها فهو كافر، لان الله تعالى يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فينظر ماذا قال ما اتاكم الرسول، هذا معناه انه عاصم لله، يكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، يجب ان ياخذ بسنه الرسول الى صحه بضلاله كتاب الله وسنه رسول الله واجماع المسلمين. ومن انكر السنه متعمدا وهو يعلم فانه كافر، لانه يكذب لله ولرسوله ويجمع المسلمين. اما ان كان جاهلا فالجاهل يرشد ويعلم ويبين له. الله تعالى امرنا ان ناخذ بالسنه كما ناخذ بالقران، وانزل عليك الكتاب والحكمه، الكتاب هو القران والحكمه هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اوتيت القران ومثله معه، اوتيت القران ومثله معه. وقد اخبر صلى الله عليه وسلم انه ياتي في اخر الزمان انسان متصل على اي فصل يقول بيننا وبينك كتاب الله، ما احله احللناه وما حرمه حرمناه، يعني معنى انكر السنه، يقول ما ناخذ الا بكتاب الله. هذا اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاه والسلام: انا واني اوتيت القران واوتيت مثله معه. الله تعالى يقول في ذبح نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من وحي اوحاه الله اليه، ما ياتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. والسنه هي الوحي الثاني بعد القران العظيم. نعم.
الشيخ في شكر جزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطواته وأقواله في مجال أعماله، إنه على كل شيء قدير.